الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، في لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب دليل الطالب الشيخ مراد بن يوسف رحمه الله تعالى، نقرأ باب الحضانة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب الحضانة، وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره، والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام، والأحق بها الأم ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم الخالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم العمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق، ولا لكافر على مسلم، ولا لمتزوجة بأجنبي. ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه، ثم عاد الحق له. وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع، فالمقيم أحق بالحضانة وإن كان للسكنى وهو مسافة قصر، فالأب أحق ودونها فالأم أحق. قال فصل: وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا، خير بين أبويه، فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته، وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه. وإذا بلغت الأنثى 7 كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج، ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد، ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد. والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا، ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.
قال المؤلف: باب الحضانة. المراد بالحضانة حفظ من لا يتمكن من القيام بأمر نفسه، ويدخل في هذا الصغير والمجنون. هو مأخوذ من الحضن، كأن المحضون يضم إلى حضن الحاضن. والأصل في الحضانة أنها من الواجبات، ويجب القيام بها لأن في تفويتها تضييعا للمحضون عليه، وهم يهلكون لكونهم لا حاضن لهم. تجب الحضانة من أجل الإنقاذ من الهلكة. قال المؤلف: وهي هي الحضانة حفظ الطفل غالبا عما يضره، والقيام بمصالحه. تشتمل الأمرين: الحفظ عن الأمور الضارة، والقيام بالأمور النافعة الصالحة. ومثل المؤلف بذلك بأمثلة: كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه تحريكه لينام. هذه أمور يحتاج إليها الطفل، فكانت الحضانة من أجل القيام بمصالحه ومن هذه الأمور. وكثيرا ما يقع النزاع في مسائل الحضانة من باب الترتيب في الحضانة من باب رغبة أحد الزوجين الإعنات بالآخر، تجده لا يرغب في حضانة الطفل لكنه يطالب بحضانة ليضر بأمه. ولذا رتب الشارع أصحاب الحقوق في الحضانة، وقدم أولا الأم لديها من الشفقة ما ليس لدى غيرها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وهذا هو قول جماهير، هذا قول الصحابة لا يعلم فيه مخالف. لو امتنعت الأم عن الحضانة إلا بأجرة المثل وجب دفع أجرة المثل، ولو كان هناك متبرع، لأن الأم في الحضانة أشفق على أبنائها من سواهم. هذه المرتبة الأولى، مرتبة الأم. ثم تأتي بعد ذلك أمهات الأم، لأنها تدري، لأنهن يدرين بالنساء، وقدمنا على من يدري بالرجال، لأن الجدات من الأم في منزلة الأم. الرتبة الثالثة رتبة الأب، لأنه أصل للمولود، ولأنه لو احتاج إلى من يقوم بمصالح ماله لكان الأب مقدما. ثم بعد ذلك أمهات الأب، ثم بعد الأب وأمهاته يكون الجد، الرتبة الخامسة. الجد يعني من طريق الأب، يعني يأخذ حكم الأب. المرتبة السادسة أمهات الجد، القربة في القربة. المرتبة السابعة الأخت الشقيقة، الأخت لأبوي لأنها أقرب. المرتبة الثامنة الأخت لأب أو الأخت اليوم. الأخت اليوم، لماذا قدمنا الأخت اليوم؟ لأنها تدري بأنثى، وباب الحضانة مبني على هذا الأمر. ثم الأخت لأب لأنها تقوم مقام الشقيقة، وهي آخر الأمهات الأخوات منزلة. ثم بعد ذلك المرتبة العاشرة الخالة لأبوي، لأنها تدري بالذكر والأنثى. ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. ولوجود هذا الحديث رأى طائفة تقديم الخالة على الأخوات. بعد الخالة العمات كذلك، أي العمة الشقيقة، ثم العمة لأم، ثم العمة لأب، ثم خالات أمه، ثم خالات أبي، ثم عمات أبي، لأنهم يتسلسلون هكذا بالتقريب. ثم بعد ذلك بناته الإخوة وبنات الأخوات، فإن لم يكن فبنات أعمامه وعماته. قدمنا بناته. ثم بعد ذلك لباقي العصبة، لأن الحق الحضانة بعد فقد هؤلاء جميعا وتنازلهم من حقهم في الحضانة ننتقل إلى العصبة الأقرب. مبنى الحضانة على الولاية من جهة، وعلى رعاية حق المحظور من جهة أخرى، وعلى درجة القرابة من جهة ثالثة. قال في الشرح في حديث ابنة حمزة لما طلب بها علي وجعفر وزيد، فدل هذا على أن لهم استحقاقا في الحضانة. ينبغي أيضا أن يلاحظ أن الحضانة مبنية على رعاية حق المحظون على الصحيح، ليست لرعاية حق الحاضن. وذكر المؤلف ما يمنع من الحضانة، وأول ذلك من فيه رق، فالمملوك أو من فيه جزء من الملك فإنه حينئذ لا حق له في الحضانة، لأن الحضانة ولاية، ولأن المملوك مشغول بمنافع سيده. قال ولا فاسق، لماذا؟ لأن الحضانة مبنية على عدل أمانة، فاسق لا يؤمن منه، لأن الفاسق إذا حضن الصغير فإن الصغير سيتبعه ويتأثر به. الصفة الثالثة الكفر، فمن كان كافرا لم يحضن المسلم، وذلك لأنه لا يؤمن جانبه وقد يؤثر على الصغير. الصفة الرابعة الزواج بالنسبة للمرأة، إذا كانت الأم قد تزوجت برجل أجنبي فحينئذ ليس لها الحق في حضانة أبنائها من الزوج السابق، إلا إذا قوله هنا بأجنبي أي ليس بينه وبين المحظون قرابة. لو كان بينه وبين المرأة قرابة لكن ليس بينه وبين الصغير قرابة، لا يدخل معنا في كلامنا هنا. هنا مسألة وهي إذا زال المانع، كان عنده مانع من الموانع الأربعة السابقة فزال، حينئذ يثبت له الحكم ويكون أولى. وهكذا لو أسقط الأحق حقه فانتقلت الحضانة إلى من بعده، بعد سنة طالب بالحضانة، حينئذ نقول يرجع الحق لي الناظر السابق. قال إذا أراد أحد الأبوين السفر ويرجع، هذا السفر ليس بدائم، من الأحق به أمه أو أبوه؟ يقول المؤلف فالمقيم أحق بالحضانة، لماذا؟ لأن الأسفار تترك المسافرين وتشق بهم. لما قال هناك وإن أراد أحد الأبوين للسفر ويرجع في المقيم أحق بالحضانة، هذه الصورة الأولى، هذا السفر المؤقت، من الأحق بالحضانة فيه الأم. الحالة الثانية إذا كان السفر بعيدا، لكنه إذا كان السفر ليس مؤقتا وإنما للسكنة، لكنه في مكان قريب، حينئذ الأب أحق، خشية من ضياع عند أمه. هذا إذا كان السفر بعيدا. المسألة الأولى في السفر البعيد من هو الأحق بالحضانة؟ لا الأب. إذا كان السفر مؤقتا فالمقيم أحق. إذا كان السفر للسكنة والإقامة كان السفر بعيدا مسافة قصر حق الحضانة يكون بالأب. ما إذا كان السفر للسكنة وهو مسافة دون القصر فما الحكم؟ قال في المذهب فالأم أحق بهذا المحكوم. لماذا؟ لأنها أتم شفقة، ولأنه حينئذ يمكن أباه من رعايته ومتابعته. نعيد مرة أخرى، حط لنا جدول. المسألة الأولى السفر المؤقت، من الأحق بالحضانة؟ المقيم. المسألة الثانية السفر الدائم، وهذا على نوعين، سفر لمسافة بعيدة مسافة قصر وأكثر يكون الأب أحق به. ثاني إذا كان السفر أقل
دون مسافة القصر،
سفر دائم دون مسافة القصر، حينئذ تكون الأم أحق. لماذا؟ لأنها أكثر شفقة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الأسنان التي تكون فيها الحضانة. عندنا المرحلة الأولى من الولادة إلى التمييز، ماذا بين التمييز بلوغ 6 سنوات، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الأولى تكون الحضانة للأم سواء كان المحظون ذكرا أو أنثى. المرحلة الثانية ما بين سن التمييز إلى سن البلوغ، ما بين التمييز والبلوغ ننظر هل هو ذكر أو أنثى. فإن كان ذكرا فإنه يخير، هذا مذهب أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، ولأنه جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة، يعني الكبد، تمكن الآن من نفعي وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدي أيهما شئت خيره، فأخذ بيدي أمه فانطلقت به، رواه أبو داود والنسائي. طيب لو قدر أنه في هذا الحال اختار أباه لأنه يكون عنده في الليل والنهار، نقول في النهار عند أبي وليل عند أمه، وفي هذه الحال لا يمنع من زيارة أمه ولا تمنع هي من زيارته. الحال الثانية أن يختار أمه، حينئذ يكون عند الأم في الليل ويكون في النهار عند أبي، نجي أن يتعلم منه ويتأدب. ثم إن النهار هو وقت البيع والشراء والحركة، فناسب أن لا يبقى في البيت وتضيع عليه مثل هذه المنافع. هذا الكلام في من؟ الذكر، ما بين التمييز إلى البلوغ. هناك طائفة قالوا بأنه يكون لأمه وطائفة قالوا لأبيه، الصواب أنه يخير المميز. أما الأنثى ما بين سن التمييز إلى سن البلوغ، حكمها تكون عند أبيها إلى أن تتزوج، ويعممون هذا الحكم حتى ما بعد عقد النكاح. بعض أهل العلم قال بأنها تخير، وبعضهم قال بأنها تكون عند الأم. على القول الأول أرجح الأقوال في هذه المسألة. قال المؤلف: ويمنعها، أي الأب ومن يقوم مقامه من الانفراد. هذه في حضانة من؟ لا، إيش؟ المميزة الأنثى، المميزة تمنى ما تخلى لحالها في بيت. ولا تمنع الأم من زيارتها، ما أرادت أن تزور، لأن يقررون أنها تكون عند الأب. ولا تمنع الأم من زيارتها، ولا تمنع هي من زيارة أمها إذا لم يكن هناك فساد أو مظنة فساد. يبقى عندنا البالغة الأنثى، في المذهب أنها تبقى مع أبيها. هناك طائفة قالوا ننظر إلى الأحظ لها. قال المؤلف: والمجنون ولو أنثى يكون عند أمه، لأنه يحتاج إلى من يخدمه، خير الناس في هذا الأم. قال: ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ولا يصلحه. إذا قبل أن نذكر هذه المسألة، عندنا البنت من الولادة إلى 7 حكمها مع أمها، ومن التمييز إلى البلوغ
الذكر يخير،
المذهب يقولون إيش؟ مع أبيها. بعد البلوغ تكون، المذهب على أنها تكون مع أبيها. إذا نقدر نعيد مرة أخرى، الصبي المولود يكون عند أمه إلى سن 7، من التمييز إلى البلوغ يخير، بعد البلوغ يقيم حيث شاء، يقيم حيث شاء. أما بالنسبة للأنثى فمن الولادة إلى التمييز إيش؟ عند الأم. ما بعد التمييز إلى البلوغ مع أبي، بعد البلوغ إلى الزواج أيضا مع أبيها. قال: ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه. إذا كان الحاضن لا يهتم بالمحظون ولا يقوم بشؤونه، فبالتالي نقول هذا وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. وبالتالي لا يكون حاضنا. هذا غالب، هذا أشهر مسائل الحضانة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، ويجعلنا وإياكم من ذاك المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ضابط الحضانة والمعنى في الترتيب، فيها كلام كثير.
هنا مسألتان، هل الحضانة حق للحاضن ولا للمحظون؟ الصواب أن حق للمحظون، الحاضن ما فائته نادرة.
حق به
إيه، كونها حق به لا يمتنع أن تكون حضانة مصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الأم مصلحة، أعظم مصلحة للابن من الأجنبي.
يعني الشيخ لو امتنعت إلا بهجر تلزم بهذا ولو لم تكن بغيره ولو كان بغيره.
شايف؟ قالت لن أوضعه إلا بأجرة، تقدم عن هذه المسألة، أو قالت لن أحضنه إلا بأجرة، لم يستطع إلزامه، لأن هذا عقد النكاح ما نص عليه.
هذا يا شيخ الآب هو حق عليه، حق لهذا المحضون.
من جاب كلمة عليه؟
وين ما يكون حق لها عليه؟
حق لها، ليس عليه. حق إيش؟ لها. بالتالي لو أرادت تتنازل حقها تتنازل، أنه ليس حقا عليه.
قرمة وقت نفسه أنه حق للمحظور.
المقصود أصالة من الحضانة رعاية حق المحظور. بالتالي ليست الحضانة من أجل الحاضن. واضح؟ عندنا أحقية وعندنا حق، أثر لا تشكل بينها. فأحقية الشيء لا تعني أنه حقية الشيء بالشيء لا تعني أنه
أولى به من غيره.
أولى
حقية الشخص بالشيء أي أنه أولى به من غيره.
حقية الشخص من غيره معناه أنه إيش يقدم، ولا يعني أنه له من حقه له. فقهاء يقولون إيش؟ لا يفعل كبيرة ولا يصل على صغيرة. فعله من يراعي حق المحظوظ.
جريان عمل المسلمين على غير هذا.
على إيش؟
يعني هل ثبت أنه نزعت حضانة من شخص لفسقه ودفعت إلى غيره؟
هو في الأب يعني سهل، بس في غير الأب يعني تنزع، نجد سواء تنزع. له الإشكالية في الفسق الذي يتأثر من الصغير، يتأثر من المحظون. إما فسق يسلط هذا الولي الحاضن على الصغير، هذا إيش؟ فسق مانع. ومثله لو كان يفسق أمام فيقتدي به فيتضرر به. هذه مهمة القاضي، تأكد أن ميلان الولد ليس لأمر عارض. يمكن يعيد الاختيار كل ستة أشهر كل سنة. نسأل الله جل وعلا على السؤال.
لو كانت المرأة تحرض الطفل المحظون على
أبيه، تحرض المرأة المحظون على أبيه
أو على جده إذا كان أبيه، إذا كان أبوه.
طيب ثبت هذا، فإذا ثبت نزع الحضانة. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا هو الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله أخوان.